واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم، إنك على كل شيء قدير. في روضة الواعظين عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال: من طلب العلم لله لم يصب منه بابا إلا ازداد به في نفسه ذلة، وفي الناس تواضعة، وفي الدين اجتهادا، وذلك الذي ينتفع بالعلم فليتعلمه. وفي غرر الحكم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من ادعى من العلم غايته فقد أظهر من جهله نهايته. وفي أمال الطوسي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: حسبك من العلم أن تخشى الله، وحسبك من الجهل أن تعجب بعلمك. من أفضل الأعمال في يوم الجمعة بين الصلاتين، وكما يقول الشيخ المفيد هذا من مسنونات شهر رمضان، ويتضاعف فيه الأجر باعتبار أن شهر رمضان الأعمال مضاعفة فيه، هو ونهديه لأمواتنا الصلاة على محمد وآل محمد. من خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله الواردة بسند معتبر عند جمع غفير من علمائنا أنه قال: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل: يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك. فقال صلوات الله عليه: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء، فإن الله تعالى يهب ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير إذا لم يقدر على أكثر منه. أوصي إخواني المؤمنين بالاهتمام بمسألة إفطار الصائم، ففي ذلك الأجر الجزيل والثواب العظيم، ونحن أحوج ما نكون في مثل هذا الشهر، وفي خصوصا مثل هذه الفرص التي يتضاعف فيها الأجر والثواب، أن نستفيد من هذه الفرص لكي نتزود إلى آخرتنا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم قبول الأعمال. ولا تنسوا أيضا فيما يرتبط بإحياء مجالس أبي عبد الله الحسين، فيها إحياء أمرهم إن شاء الله، الأخوة والأخوات ما يقصرون في إنفاق ما وسع الله عليهم من رزقه في مثل هذه المجالات، وخاصة في الإفطار وفي مجالس أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في الأسبوع الفائت كنت قد تعرضت إلى موضوع علاقة الصلاح بالإصلاح، وأواصل الحديث حول هذا الموضوع. النفس لا تصلح إذا لم تصلح فيما كان الإصلاح واجبا، مسؤولية شرعية على الإنسان، كما في موارد الأمر معروف والنهي عن المنكر وأنفسكم وأهليكم نارا وغير ذلك من موارد. ذكرت بعض النماذج على ذلك، وأحب أن واصل الحديث. هناك فكرة جوهرية يقوم عليها الدين، وهي أن أساس كل قدرة وأساس كل سلطة وتوفيق هو من الله عز وجل. لا يمكن الإنسان أن يقدم على عمل إذا لم يكن مسوقا بإقدار من الله وكذلك بتوفيق من الله عز وجل في ذلك العمل. إذا حرم الإنسان من السداد والتسديد الإلهي والتوفيق سقط. أي حركة وأي عمل وأي مشروع يراد به الإصلاح والنية الإصلاح نية حسنة، ولكن تلك الحركة لم تستند ولم تعتمد على التوفيق الذي يكون من الله عز وجل، هذه الحركة وهذا المشروع فاشلة. الله عز وجل يقول في كتابه عن لسان النبي شعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. من يوجه الناس إلى شيء لا يقدم على ذلك العمل فيكون ممن ينهى عن المنكر ويأتي. ثم قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. النية والإرادة على الإصلاح، إصلاح شأن الناس، شأن الأسرة، شأن المجتمع من خلال التزام الدين. ثم قال: وما توفيقي إلا بالله. هذه الإرادة تحتاج إلى تزديد وتوفيق رباني، وإلا كما ذكرت الإنسان يخسر ويسقط في ذلك الإصلاح. إذن هناك حاجة إلى توفيق من الله عز وجل وإلى تسديد منه سبحانه، وهذا لا يتم إلا من خلال ثلاثة عوامل أريد أن أستعرضها بشكل مختصر. العامل الأول أن يتحقق منه العمل والنصر في الخارج. بعض الناس لا تكون له همة على العمل أصلا، هذا ما يوفق، يحتاج العمل إلى همة وإلى إقدام وإلى مباشرة. الإنسان جالس في بيته ويهمل أمر نفسه وأمر الناس، هذا لا يوفق لخدمة الدين. إذن العمل التوفيق يحتاج إلى عمل، يعني الإنسان يبادر والله عز وجل بعد ذلك يوفقه، أما الإنسان الجالس لا يوفق. ونجد كثير من علمائنا الربانيين وفقهم الله عز وجل لكثير من أعمال الخير، وكذلك هذه سيرة الأنبياء والأوصياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. شخص لديه هذا العمر لا يوفق لأن يفطر صائما، ليساهم في بناء مسجد، في بناء حسينية، في كثير من أعمال الخير لا يوفق لها. طبعا هذا الأمر منشأه إذا الإنسان يرجع إلى نفسه يلاحظ أن هناك ذنوبا هي التي تمنعه، ويحتاج الإنسان إلى أصلاح نفسه في هذا الباب، لأنه منشأ عدم التوفيق هو أن النفس هذه قاصرة، ولا تكون نفس قاصرة إلا من خلال هيمنة الشيطان على هذه النفس. وأؤكد هنا في هذا الباب على مسألة الإصلاح في الأسرة والاهتمام بها. كثيرا نجد خصوصا في هذا الشهر شخص يريد أن يتلو آية وكتابا وكتاب الله عز وجل، ولكن يترك أبنائه وبناته في المحرمات. ابنته تخرج بالمكياج فلا ينهاها عن منكر، وكأنها ليست ابنته، وكأنه ليس مسؤولا عنها. هذه مسؤولية على الأب، وأفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل، الإنسان ما يرتكب المعاصي. هذا عامل. العامل الثاني أن لا يفسد في عمله، العامل الثاني أن لا يتسبب في إفساد ما يصلح. حينما يقدم على عمل، أحيانا الإنسان يقدم على عمل وهذا العمل جيد، ولكن بإزائه أو بعد ذلك العمل يأتي بعمل آخر ويزيل أثر ذلك العمل السابق. أنا حينما أقدم خدمة للدين، حينما أكتب كتابا ينتفع به المؤمنين، أجب بإزاء ذلك أن لا أقوم بأيضا بدعم ضلال أو نشر فكر منحرف. حينما أريد أن أقدم شيئا مفيدا للمؤمنين بإزاء ذلك يجب أن لا أسقط المرجعية الدينية وأحط من منزلتها، هذا أمر آخر، أن لا أفسد ما أصلحته، وإلا هذا العمل يكون هباء منثورا. هناك أشخاص كانوا أقرب الناس إلى أهل البيت وأقرب الناس إلى أفضل الخلق محمد وآل محمد، أفسدوا تاريخا من خدمة الدين بأعمال ارتكبوها بعد ذلك. وبالتالي الإنسان يسأل الله عز وجل دوما حسن العاقبة، ويسأل الله عز وجل الثبات، وأن لا تزل به القدم، وإذا زلت به القدم يعود ويتوب ويؤوب إلى الله عز وجل. هذه هي الطريقة التي جاءت في القرآن وحديث النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما أكثر الفطحية، ما أكثر الواقفة، ما أكثر الذين بايعوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ثم حاربوه في الجمل وتغيروا. هذا التاريخ انذار لنا نحن بأن ننتبه إلى أنفسنا. بعض ما يفسده الإنسان وما يقوم من الساد هذا يستوجب إنسان أصلا دينه يفسد من الأساس، ونستجر بالله من ذلك كما في الفطحي والواقف. وأحيانا يكون من الخطأ، وهذا الخطأ كما ذكرت يعالج بالتوبة وبأن يرتب الإنسان الإصلاح العملي مقابل ذلك الإفساد. ولهذا نجد في الروايات التأكيد على أن الذي يبدع في الدين مثلا هذه مسؤولية أكثر في الإصلاح، لأنه أثر على مجموعة من الناس، أثر على الآخرين وهو عليه مسؤولية الإصلاح، وهنا تتضاعف مثل تلك المسؤولية. العامل في هذا العامل نجد الرواية المروية في الكافي بسند صحيح عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سأله سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قال والله إن كانت أعمالهم أشد، والله إن كانت أعمالهم أشد بياضا من القباطي. القباطي هذه ثياب مصرية رقيقة لونها أبيض يضرب بها المثل في البياض، أشد بياضا من القباطي، ولكن كانوا إذا عرض لهم الحرام لم يدعوا، ارتكبوا الحرام، يعني بإزاء ذلك العمل الذي كان لديهم أعمالهم، ولكن حينما تحين الفرصة إلى الحرام يرتكب الحرام أو يتهيأ له الفرصة للحرام يقوم بذلك الحرام. العامل الثالث أن لا يفسد الإنسان نفسه وباطنه. أحيانا الإنسان حتى في الخارج يقوم بأعمال حسنة، مشاريع حسنة، ولكن هذه المشاريع تستوجب والأعمال تستوجب فساد سريرة الإنسان، يصاب بالعجب، يصاب بالغرور، يصاب بالتكبر، يصاب بالرياء لا سمح الله، أجارنا الله وإياكم منها، فهذه كلها توجب فساد ذلك العمل. عمل حسن، هو يريد أن يبني مسجدا، يريد أن يساهم في طباعة كتاب فيه دعوة إلى الخير، ولكن في باطن نفسه يخسر نفسه، وهنا الخسارة تكون للإنسان في هذا الباب. وينتبه الإنسان لا يخوض في عمل يستوجب منه ذلك، وعليه مسؤولية إصلاح ذلك الباطن. في غرر الحكم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في بعض الناس ما يصلحهم إلا أن يفسد ديني، أمير عليه السلام يقول إن لم يصلحهم إلا إفسادي، يعني أفسد نفسي، فلا أصلحهم الله، ما أبي إلا الآخرين يصلحون. إذا كان إصلاح الغير قام على فساد النفس، لا، هذا ما أريد مثل ذلك الإصلاح. وهذه كلمة واضحة من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن نحن مسؤولون أن نصلح المجتمع، ولكن بعدم إفساد أنفسنا، وأن نحافظ على سريرتنا. وهناك مزالق خطرة، يعني الإنسان إذا اعتمد على نفسه والعياذ بالله يسقط فيها. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في غرر الحكم يقول: إياك والثقة بنفسك، ثقة عمياء مطلقة بالنفس، يقول: فإن ذلك من أكبر مصائد الشيطان. أكبر مصيدة من أكبر مصائد الشيطان هذه، إنسان يثق بنفسه ويعتمد على نفسه ويعتمد على علمه ويعجب بعلمه ويعجب بشخصه، هذه كلها من مصائد الشيطان، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي صدرت به الخطبة: حسبك من الجهل أن تعجب بعلمك. هذا هو جهل الإنسان بما يفسد نفسه. ولهذا تلاحظون علماؤنا الأجلاء كيف يبعدون أنفسهم عن موارد الإطراء والثناء. الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله، هذا موجود على الموقع تقدرون تراجعونه، في قسم المعرفة هناك في المعرفة والسيرة الذاتية، حينما يطلب منه أن يكتب شيئا عن نفسه خمس كلمات فقط لا أكثر، قال: ليس لدي إلا القصور والتقصير. ما أعظمها من كلمات: ليس لدي إلا القصور والتقصير. هذه طريقة علمان التي أخذوها عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا أبالغ لو قلت أن من أسوأ أنواع العجب أن يتصور الإنسان أن الدين متوقف على نصرته، أنه هو يساهم في نصر الدين. لا أبدا، الله عز وجل إذا إنسان وقع في هذا وقع في المزلق، يعني وقع في مصد الشيطان، الله يستبدل به غيره. إذا أنا تصورت أنه مثلا إذا أنا ما دافعت مثلا أنا المدافع عن الزهرة، ماكو أحد غيري، إذا حصل لي هذا أنا سقطت. الإنسان يستمد العون من الله عز وجل في كل شيء، يسأل الله أن يوفقه، ولا يدخل الشيطان في نفسه فيظن أن الدين متوقف عليه وعلى نصرته للدين، أبدا. وهذا الدين قائم، لم تتزلزل قواعد مذهب أهل البيت عليهم السلام. نعم الله عز وجل يوفق الإنسان نصرة الدين، ولكن من يظن في نفسه ذلك هذا لا يوفق لنصرة الدين، لا يوفق لنصرة الدين، لأنه أحيانا الله عز وجل قد ينصر دينه، كما لدينا في رواية بالرجل الفاجر. ولهذا يجب أن نحذر، أنا أحذر من نفسي، أنا إذا دخلني عجب ورياء أنا خسرت نفسي، والله عز وجل نصر بدين ولكن صرت من أهل النار، هذه الخسارة العظمى بالنسبة إلى الإنسان في نفسه. بعض الأخوة المؤمنين تساءل وطرح بعض الأسئلة فيما يرتبط في حديث الخطبة الفائتة، فيما يرتبط بالمتحدث في برنامج مطارحات في العقيدة، وأنا أحب أن أتناول من خلال عدة نقاط مختصرة إن شاء الله تعالى. قالوا لي بأن المتحدث أصدر بيانا، وبالمناسبة أن كنت مطلعا عن البيان قبل أن أتكلم، لا أحد يظن أنه البيان كان خافيا عليه، لا كنت مطلعا عليه، ولكن أقول أن كل من يسمع هذا الشريط، لأن الدعوة أن هناك تقديم وتأخير وأن هناك دس وتلاعب، كل من يسمع الشريط، اللي ما يسمع ويعتمد على كلام الآخرين لا هذا وضع آخر، اللي ما يحب يسمع، بعض الناس ما يريد يسمع ما يحب يسمع، وبعض الناس يوصل كلمتين ويعتمد على كلام غيره، هو بنفسه ما يسمع. من يسمع بنفسه يعرف أن الشريط ليس فيه لا تقديم وتأخير ولا دس ولا تلاعب، هناك كل إنسان له طريقة في الحديث، له صوت، له أفكار معينة، كلها موجودة في ذلك الشريط. وإذا أرادوا أن يعالجوا الموضوع بطريقة صحيحة وحتى لا يكون هناك تلاعب في دعوة التلاعب، نحن لا نطالب بالكثير، نطلب طلب واحد بسيط، أن يعرض الشريط الأصلي الذي ليس فيه تلاعب، يعرض ذلك الشريط وبعد ذلك يحكم. أو الذين يقولون بأن هناك دس ليقوموا حتى المختصين، نقول في الصوت بمقدار 10 دقائق ليقلدوا نفس الصوت اللي هو في الشريط، احنا ما ميزنا ان هناك صوت مخالف ولا دس ولا تلاعب، اللي عنده قدرة لمدة 10 دقائق يقلد الصوت وصوت المتحدث وصوت المحاور يضعه في الشريط في وسط الشريط ليضيف اليه مقطع اخر جديد حتى بعد ذلك نقول لا، هناك دس وتلاعب في أمر هذا الشريط. النقطة الثانية من المغالطات التي يطرحها البعض في هذا السياق، يقولون بأن هناك فتنة في نشر الشريط. أنا أقول من يسمع الشريط هو يعرف أن المتحدث هو كان حريصا على نشر هذا الشريط، وفي بعض كلماته يقول انشروا هذا الكلام، هذا جهة. ثم جهة أخرى، الفتنة الحقيقية مو في النشر، في المحتوى الأصلي للشريط. يعني محتوى الشريط محتواه خطير، ليس محتوى عاديا. يعني كما ذكرت يتضمن تعريض بالمراجع، مراجع النجف، وحتى مراجع قوم، قول بأنهم ليس هناك من هو ليس هناك من هو مجتهد فضلا عن من هناك أعلم، التعريض بأنهم صورة بلا صوت، هؤلاء المتخلفين فكريا، وغير ذلك من ألفاظ استخدمت، وأن هناك أيادي مخابراتية تقف خلف مشروع تلك المرجعيات. هذا الكلام موجود. أنا يعني هذا المحتوى، هذا محتوى خطير، ولهذا ما يدعوني أنا شخصيا إلى التعرض إلى هذا الموضوع. إن شاء الله 7 دقائق، إن شاء الله شهر رمضان ما وراكم شيء، تحملوني 7 دقائق حول هذا الموضوع. ما يدعوني إلى التعرض لهذا الموضوع عدة نقاط. واحد، أن طريقة معالجة الخطأ لا تتم بخطأ. من يريد أن يعالج خطأ صدر وأنا لست معصوما، وأنا إذا صدر مني خطأ، لو نفترض أنه مثلا جاءت إثباتات قاطعة أن هذا حصل في دسوة لاعب، أنا أول من يعتذر، ما في مشكلة إنسان يعتذر عن خطأ صدر منه. ولكن معالجة الخطأ بخطأ آخر مثل دعوة التقديم والتأخير وغير ذلك من أشياء مكشوفة واضحة، واضح بطلان، كل من استمع يعرف أن هذا أمر واضح البطلان. هذه معالجة الخطأ بخطأ، هذه هو النذير بالنسبة لنا. إنسان يتحسس أنه قد تكون هذه موجة، ولنا سابقة أيضا في قضية فضل الله نفس الشيء حصل. كان لديه شريط تعرض فيه للزهراء عليه السلام مظلوميتها، ثم قال حصل فيه دس وتحريف، ثم جاء إلى قم وكنت في قم وقتها، تحدث في مسجد الشهيد الصدر، قال بأن الزهراء عليه السلام استفاضت الروايات والمحدثون بأنه الزهراء أسقط جنينها. كانت محاولة تجاوز موجة واعتراض من الحوزة. 1414 تحدث في الشريط الصوتي وادعى التحريف أيضا. 1415 تكلم في قم، بعد ذلك حينما رجع إلى بيروت نفس الكلام تكرر. 1417 بعد يعني محاولات مضنية من الحوزة العلمية لأن لا تصل الأمور إلى هذا الحد، أصدر بياناتها الشيخ الوحيد والميرزا التبريزي، وبعد ذلك بقية العلماء تحدثوا. لدينا سابقة في هذا الخصوص، ولهذا من يريد معالجة الموضوع بالطريقة الصحيحة يقول أنا هذه زلة وقعت وعثرة وقعت، وأنا أتراجع. هنا أنا أصدق أن هناك نية حقيقية للإصلاح، وأن الإنسان يريد يصلح ما أفسده. أما هذا النوع من معالجة خطأ بخطأ آخر، لا، هذا يدعوني إلى الشك في مدى مصداقية مثل ذلك التراجع الشكلي. نقطة ثانية، هناك أيها الأحبة من يريد أن يستغفل الشارع الشيعي. يعني تصوروا إذا كان شيء واضح بهذا المستوى، ثم واحد يقول لا، يعني يريد أن البعض ما يسمع، يقول لا هذا يريد أن يجر الشارع إلى أن لا يسمع، لا يتحقق ولا يتثبت. وأنا لا أقول ابحث خلف الكواليس، لا، هذا الشريط منشور وعلني، أنا لا أقول ابحث خلف الكواليس، بل لا يجوز أحيانا في موارد إنسان ينبش حول عثرات المؤمن، إنما هذه عملية مطروحة على الإنترنت وشريط مطروح، شيء مطروح علنا، يريد أن يصد الناس عن التحقيق في الموضوع بأن يستمع. أو البعض الآخر يريد أن يتلاعب على عقول الآخرين، يقول بأن هذا لا، هذا في دس وكذا، يكرر ذلك الكلام. هذه محاولة استغفال للشارع، محاولة قتل الوعي في الشارع الشيعي، وهذا يدعوني أيضا يؤكد على مثل هذا الكلام. النقطة الثالثة وأختم بها، أصل الفكرة المطروحة الآن بغض النظر لنقل أنه لم يتم التعرض والتعريض بالمرجعية، أصل الفكرة فكرة خطيرة، وأنا طبعا لا يمكن أن نعالج ما جاء في شريط الساعة وعشر خلال هذه الدقائق المعدودة، ولكن أحاول أن أثير بعض الإشكالات التي يعني إشكالات على ما طرح. البعض يقول بأن الفقهاء الموجودين، وهذا كلام يصرح فيه جهارا وعلنا، يعني هذا لا يتستر منه، إذا دعي التلاعب في مسألة التعرض المرجعي هذا الأمر لا يتستر منه، أن الفقهاء والمراجع الموجودين هم مراجع في الحلال والحرام، وأنهم ليسوا مراجع دين. على أي أساس قلت ذلك؟ يقول بأن هؤلاء ليس لديهم معرفة في العقائد، وليس لديهم معرفة في الفلسفة ولا في العرفان ولا في التفسير. نأتي الآن، أنا أعرض نقاط مختصرة. أولا، والمستند على أنه يعرف وأولئك لا يعرفون، يقول أنا كتبت في هذه المجالات. من قال أنه إذا الشخص ما كتب يعني ما عنده معرفة؟ كثير من العلماء يعرف أكثر من غيره، ولكن لا تحصل له الفرصة الكافية للكتابة. فمن أين حصلت على هذا الادعاء بأن المراجع الموجودين ليست لديهم معرفة؟ ثم ثانيا، هناك بعض العلوم، هناك خلاف أساسي في أنه ما مدى مدخليتها أصلا في شروط المرجع. يعني مثلا لنقول، ما هي الحدود المطلوبة؟ مثلا هل العرفان له دخل أم لا؟ هل الفلسفة، وما هي الحدود؟ هذه كلها أبحاث. واحد يريد يتجاوز يقول أنا مثلا أنا عندي اطلاع وهو لا، هذه مباحث أصلا فيها خلاف أساسا في الحوزة العلمية، وما يمكن واحد يتجاوز أقوال الآخرين في ذلك. وأنا لا أريد أن أعدد، هذا يحتاج إلى وقت خاص. ثم نقطة أخرى، من يقول بأنه حينما أنت تقول أنا كتبت في مجالات، أنه أصلا الإنسان بلغ فيها رتبة الإجتهاد، والإجتهاد يحتاج إلى إثبات. الآن أنت تدعي، أنا أدعي أن أنا مجتهد مرجعه، ما الدليل على ذلك؟ الذي يحدد ذلك أهل الخبرة. وأحب أن أشير إلى قصة ولعل المتحدث على علم بها. أحد تلامذة الميرزا التبريزي قدس سره جاء إليه قال له فلان من الفضلاء وعنده علم وكذا، يا ريت تشوف يعني ترى مستواه العلمي. الميرزا التبريزي قال لا بأس ليحضر عندي. فتح له ثرعا فقهيا، ثم حينما خرج قال له هذا ما عنده شيء. فقيل له أن يقال أن فلان أجازه في الاجتهاد، قال كلمة، قال في المجيز والمجاز تأمل ونظر. يعني أحيانا الذي يكتب هو أساسا مو معروف، يعني هل يعتمد على كلامي أم لا؟ ولهذا الرجوع يكون إلى من؟ إلى أهل الخبرة والاختصاص في هذا الخصوص. ثم نقطة أخرى أسجلها، وهذه مأخوذة من كلام أحد العلماء. قيل لأحد العلماء أن البعض مثلا لديه مؤلفات كثيرة في مجالات مختلفة، وأن كان جوابه قال هذا بحر ولكن عمق شبر. عمق شبر، مو بالضرورة أن الشخص إذا كتب في مجالات متعددة معناته أنه لديه عمقا في ذلك. الذي يحدد العمق أهل الخبرة المختصون في تلك المجالات، هم اللي يحددون. ونحن نحتاج إلى إثبات بأن أهل الخبرة قالوا والله أنت في هذه المجالات لا يوجد، وأنت أعلم من غيرك، أو لا يوجد، أو الجامعية لك في مثل هذه المجالات في المجموع، لو في المجموع الذي تقوله هذا أيضا لا نجد له ذكرا من الأساس. نقطة أخيرة وأختم بها الحديث وأعتذر عن الإطالة. أساسا الأصول المتبعة في العقائد أو في التفسير، في تفسير القرآن وفي العقائد، البعض من يقول أنا أعرف أكثر من غيري فيهما، هذه الأصول ألم يتم تناولها في كتاب أصول الفقه؟ بمعنى، هل الأصول المعتمدة في فهم القرآن غير مذكورة في أصول الفقه اللي العلماء مطلعين عليها ويقولون شرط الإنسان يكون عنده اطلاع على أصول الفقه؟ هذه لم تبحث، أو أن هناك أصول جديدة يعني في فهم تفسير القرآن فيما يرتبط بمباحث الألفاظ والظهور والنص والمطلق المقيد وغير ذلك من المباحث؟ هل يستطيع أن يثبت أن هناك أصول مخالفة لتلك الأصول التي يعتمدها الفقهاء اللي يسمون فقهاء الحلال والحرام، أن هناك أصول مختلفة؟ أبدا، هذه نفس الأصول التي تعتمد، الذي تعتمد في استنباط الأحكام، هي بنفسها تعتمد. ويقول بأنه في
في القرآن هناك 600 ما أدري كذا عدد آيات في المعاد، وهناك عدد قليل في الأحكام، وكأنه تناسى سنة النبي صلى الله عليه وآله والأحاديث الوارد عن البيت. أيضا ما يمكن واحد يحسب النسبة من خلال ملاحظة القرآن وعدد الآيات الموجودة في القرآن مثلا في العقاد وفي المقابل في الأحكام، هذه ما يمكن، هذه دراسة، وهذا يعني هذه المقايسة مقايسة فاسدة. الكلام طويل ولكن أكتفي بمثل هذا المقدار، وأسأل الله عز وجل إذا حصل توفيق وكانت هناك حاجة أن أتعرض إلى نقاط أخرى. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، وخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.